السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أحبتي في الله، أذكر نفسي وإخواني بأن هذا اليوم يوم خير في شهر خير، فهو يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عيد المسلمين الأسبوعي. وإن في هذا اليوم لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. هذه الساعة العظيمة التي وعد فيها المؤمنون بإجابة الدعاء، أرجى أوقاتها وقتان، أما الأول فهو عند صعود الإمام، عند صعود الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، وأما الوقت الثاني فهو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، أي أنه يرجى أن تكون هذه الساعة في وقتكم هذا، من بعد الفراغ من صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهذه الساعة قليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بيده الشريفة يقللها أو يزهدها، أي أنها قليلة، فهي ساعة قليلة بين العصر إلى غروب الشمس. وأيضا الصائم إذا اقترب فطره فإنه يرجى أن يجيب الله عز وجل دعاءه، ولذا فإني أوصي نفسي وإخواني أجمعين بالدعاء والاجتهاد فيه والإلحاح فيه، أن ندعو لأنفسنا ولمن نحب وللمؤمنين والمؤمنات، وأن نخص جنود بلادنا الذين يحمون حدودها بالدعاء، سواء في ذلك الجنود الذين يحمون بلادنا من دخول ما يضر من الممنوعات كالمخدرات وغيرها، أو الذين يحمون حدودها من أعدائنا أعداء السنة. كما أني أوصي نفسي وإخواني بأن نجتهد اجتهادا عظيما في الدعاء للمؤمنين، بأن يهديهم الله عز وجل لحفظ دماء بعضهم، فإنه مما يحزن القلب ما نسمعه من أخبار عن تقتيل في ديار المسلمين، تقتيل في سوريا، وتقتيل في اليمن، وتقتيل في العراق، وتقتيل في مصر، وتقتيل في ليبيا، وتقتيل في تونس، وتقتيل في بورما. وتعظم المصيبة عندما يقتل الصائم الصائم، القاتل صائم والمقتول صائم، وإنها والله لمصيبة تحزن القلوب المؤمنة. فأوصي نفسي وإخواني بأن نجتهد في الدعاء والإلحاح بأن يهدي الله المؤمنين جميعا، بأن يحفظ بعضهم دماء بعض، وأن يحرصوا على أن لا يعتدوا على مؤمن أبدا. كما أوصي نفسي وإخواني بالحرص الشديد على الدعاء بالهداية للضلال من المسلمين، من الخوارج وغيرهم من أهل الضلال، بأن يهديهم الله عز وجل إلى السنة، وأن يردهم إلى الحق، وأن يردهم إلى الخير. كما أوصي نفسي وإخواني بأن نلح في الدعاء بأن لا يسلط الله الخوارج على مؤمن ولا على مؤمنة، فإن الخوارج غلاظ القلوب على المؤمنين، وهم أغلظ على المؤمنين من الكفار. فنسأل الله عز وجل ألا يسلطهم على مؤمن ولا مؤمنة. فاجتهدوا أحبتي في الدعاء عموما، وفي يومكم هذا، وفي وقتكم هذا إلى غروب الشمس، لعل الله عز وجل أن يجيب دعاءنا وأن يحقق ما نرجوه من خير. أيها الأحبة الفضلاء، شهركم أيام معدودات، وهن خفيفات سريعات، وقد رأيتم هذا بالبرهان القاطع والدليل الساطع، فقد ودعتم نصف شهركم ودخلتم في نصفه الثاني، وقد مر النصف الأول سريعا. وأنت ترى يا مؤمن أنك كلما تقدمت في رمضان كلما أحسست بسرعة اليوم أكثر، فإن اليوم في رمضان لا تكاد تدخل فيه حتى تخرج منه، فهي أيام سريعة. وإن في الباقي من أيامه لفرصة للمحسن ليزداد إحسانه واجتهاده وعنايته بقرآنه، وإن فيها لفرصة للمسيء للمقصر ليتدارك ما فاته. وإن من رحمة الله عز وجل بنا وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن جعل خير أيام شهرنا آخرة، وأفضل لياليه آخرة، ونحن مقبلون على هذه العشر الأواخر التي هي أفضل ليالي العام، وفيها ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بها المؤمنين من أول ليلة في رمضان، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذه الليلة هي ليلة القدر، وهي موضوع درسنا الفقهي اليوم، حيث سنتكلم إن شاء الله عنها تبعا لكلام المصنف رحمه الله عز وجل في العمدة، حيث تكلم عن صيام التطوع، فلما فرغ من ذلك انتقل إلى الكلام عن ليلة القدر، فقال رحمه الله:
نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان.
نعم، ليلة القدر أيها الفضلاء هي خير ليالي العام، ففضلها عظيم وخيرها من الله عميم. سماها الله عز وجل ليلة مباركة، فوصفها بهذا الوصف العظيم لكثرة خيرها وعظيم بركاتها، فالبركات التي تتنزل فيها لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وسماها الله عز وجل ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وسميت ليلة القدر بليلة القدر، قيل من القدر بمعنى الشرف، فهي ليلة شريفة رفيعة القدر عظيمة المكانة عند الله عز وجل وعند عباد الله عز وجل، تعظمها الملائكة ويعظمها عباد الله الصالحون. وقيل سميت ليلة القدر من التقدير وهو التضييق، فإنها ليلة واحدة من عام كامل، فوقتها ضيق بالنسبة للعام، وهي سريعة الذهاب. وقيل إنها سميت ليلة القدر لما فيها من تقدير الله لما يكون في السنة. قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يميز ويفصل ويبين كل أمر حكيم، أي ما يكون في ذلك العام، فإن الله عز وجل كتب ما يكون كتابة عامة لا يخرج عنها شيء، ثم يفصل من هذه الكتابة كتابات في أحوال، منها أن الإنسان وهو في بطن أمه يكتب أجله ورزقه، ومنها أنه في ليلة القدر يكتب ما يكون في ذلك العام، ما يقدره الله عز وجل في ذلك العام، وهذا من حكمة ربنا سبحانه وتعالى. ولا مانع والله أعلم من أن تكون سميت بليلة القدر لكل هذا، فإنه لا تنافي بينها. وهذه الليلة المباركة كثيرة البركات، بيّن الله للمؤمنين شرفها في سورة قصيرة يسهل حفظها لتشتاق إليها قلوب المؤمنين وترتفع إلى تحصيل خيرها هممهم. فقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأول شرفها أنها ليلة أنزل الله عز وجل فيها خير كتبه القرآن على خير رسله محمد صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ قال العلماء: هذا استفهام للتعجب من كثرة خيرها وعظيم بركتها ولبيان عظيم شرفها، وهذا أسلوب عربي متبع ولا زال العرب يستعملونه إلى اليوم، فيقول فلان وما أدراك من فلان، لبيان فضله وشرفه. وما أدراك ما ليلة القدر؟ قال العلماء: كل ما قال الله فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أدراك قد أعلمه إياه وبينه له. ليلة القدر خير من ألف شهر، هي للمؤمن الصالح العابد المجتهد خير في بركاتها وخير في رحماتها وخير في ثوابها من ألف شهر. أي أن هذه الليلة أيها الأحبة تكون للمؤمن الصالح خيرا له من عمره كله، فإن الغالب في أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك. وهذه الليلة خير للمؤمن من 83 عاما و3 أشهر، هذه الليلة المباركة. وذكر أهل العلم أن العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر ليس فيهن ليلة القدر، فهذه مكانة عظيمة وشرف عظيم. تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة تتنزل فيها بالرحمات والخيرات والبركات، ولا يعلم عدد الملائكة الذين ينزلون في تلك الليلة إلا الله. وينزل مع الملائكة جبريل عليه السلام، الروح جبريل عليه السلام، وهذا من شرف تلك الليلة. وهي هذه الليلة سلام، وهذا السلام مطلق، فهي سلام في جوها، فجوها طيب، لا برد فيه يضر ولا حر فيه يضر، وهي سلام بما فيها من الخيرات والبركات. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني أن السلام والفضل والشرف فيها ليس في ساعة منها، بل في الليلة كلها من غروب شمسها إلى طلوع الفجر. من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هي فيها البركات والخيرات والرحمات. ووقتها في 10 الأواخر من رمضان، وقتها في رمضان بدلالة القرآن. الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن شهر إذن القرآن في أي شهر نزل؟ نزل في شهر رمضان بنص القرآن، والله عز وجل قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن ليلة القدر قطعا في رمضان. وقد دلت السنة على أنها في 10 الأواخر من رمضان في أحاديث كثيرة، منها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس ليلة القدر في رمضان كله حتى تبين له أنها في 10 الأواخر. فعن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ وهذه المسألة، أعني الخروج إلى البساتين والنخل، هذه عادة في المدينة من زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى قريب. أهل المدينة يخرجون إلى البساتين التي في المدينة يتنزهون فيها، وفي وبين نخيلها وأشجارها. قال فخرج أي معه. قال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. فقال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، وفي رواية عشر الأول من رمضان، يعني العشر الأيام الأول من رمضان، واعتكفنا معه. قال فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. ما الذي يطلبه؟ ليلة القدر. إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط، يطلب ليلة القدر. قال فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان، فقال من اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، يعني من اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم العشرة الأوسط فليرجع إلى الاعتكاف، فليعتكف معه في العشر الأواخر، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها. فاجتمع هنا يا إخوة دلالتان، أمر جبريل عليه السلام وقوله إن الذي تطلب أمامك يعني في العشر الأواخر، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر في العشر الأواخر. قال صلى الله عليه وسلم وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإنها في العشر الأواخر في وتر. رواه البخاري في الصحيح. ومن أراد إصابتها فليجتهد في العشر الأواخر كلها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وفي رواية التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ولقوله صلى الله عليه وسلم التمسوا فائدة، لأن الالتماس الطلب بذل وتواضع، فاطلبوها بتذلل لله وتواضع لله في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وهذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حبيبنا ونبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر كلها، لا يترك شيئا من وقتها، ولهذا كان يعتكف من أول العشر إلى آخر العشر، كما سيأتينا في مجلسنا غدا إن شاء الله في باب الاعتكاف. وأرجى العشر الأواخر لليلة القدر الأوتار، الأوتار من ليلة من العشر الأواخر. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27. رجل من الصحابة رأى في الرؤيا أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. رواه مسلم في الصحيح. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما دليل على أن المقصود بالوتر هي ليالي الأفراد، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، لأن العلماء اختلفوا في المقصود بالأوتار، لكن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما دلالة على أنها هذه الليالي، لأن منها ليلة 27، ويشتد رجاؤها في السبع الأواخر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. رواه مسلم في الصحيح. يعني يا عبد الله اجتهد أن تتحرى في العشر الأواخر كلها، فإن عجزت فاجتهد في السبع البواقي، فاجتهد في السبع البواقي. وأرجى الأوتار لإصابة ليلة القدر ليلة 23 و25 و27. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يقم بنا، يعني جماعة في المسجد، لم يقم بنا جماعة في المسجد حتى بقي سبع من الشهر، يعني ليلة 23، في ليلة 23 فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، يعني ليلة 23 خرج النبي صلى الله عليه وسلم لهم في المسجد وصلى بهم في المسجد. قال: ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة، يعني في ليلة 25، في ليلة 25 حتى ذهب شطر الليل، حتى ذهب نصف الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، لو أكملت بنا الليلة تصلي بنا. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، سواء قام النصف، قام الثلث، قام السدس، ما دام أنه قام مع الإمام حتى انصرف الإمام يكتب له أجر قيام الليلة كاملة. قال: ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث، يعني ليلة 27، فقام بنا في الثالثة، يعني الثالثة الباقية، وجمع أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور. رواه أبو داود وابن خزيمة بهذا اللفظ، وصححه الألباني والأعظمي. فهذا دليل على أن هذه الليالي الثلاث هي أرجى الأوتار لإصابة ليلة القدر، وأرجى هؤلاء الثلاث ليلة 23 و27. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ رواه مسلم. انتبهوا لهذا الحديث. الصحابة رضوان الله عليهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم تذاكروا في ليلة القدر، متى هي؟ في أي ليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ الجفنة الصحن الدائري. طيب شق يحتمل معنيين، يحتمل النصف فيكون القمر مثل نصف الصحن. متى يكون القمر مثل نصف الصحن؟ يكون ليلة 23، يكون ليلة 23، لأنه يكون دائرة في النصف، في النصف من الشهر، في النصف من الشهر يكون بدرا ثم يبدأ ينقص. في ليلة 23 يصبح كالنصف، كنصف الصحن، نصف القمر. فهذه ليلة 23، ولهذا استدل من رجح أنها ليلة 23 بهذا الحديث. والاحتمال الثاني لمعنى الحديث الطرف، الشطر يطلق بمعنى الطرف، الشق يطلق بمعنى الطرف. أقول أنا في شق وأنت في شق، أنا في شق وأنت في شق، يعني أنا في طرف وأنت في طرف، فيكون المقصود أن الهلال كطرف الصحن يصبح صغيرا. قال العلماء: ويكون كطرف الصحن، لم يدق ولكنه كطرف الصحن في ليلة 27، في ليلة 27. فهذا الحديث إما أن يدل على أن ليلة القدر في ليلة 23، وإما أنه يدل على أن ليلة القدر في ليلة 27. فأرجى الأوتار هاتان الليلتان، ليلة 23 وليلة 27. طبعا بعض الناس لما قرأ هذا الحديث فهم خطأ وظن أن هذه علامة على ليلة القدر، فيقول إذا صليت وخرجت من المسجد انظر إلى القمر، فإذا كان على النصف فهذه ليلة القدر. طبعا هذا غلط، لأن هذه الصفة للقمر لا تختلف من باختلاف الليالي، يعني ما يمكن يكون ليلة 21 أو ليلة 28. هذه ليست علامة على ليلة القدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق أراد أن يخبرهم أن ليلة القدر في تلك السنة كانت في تلك الليلة، في تلك السنة، إما أنها في ليلة 23 أو في ليلة 27. وترجى ليلة القدر في ليلة 21، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في طين وماء. فأصبح من ليلة 21 قد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصر، يقول أبو سعيد: فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه فيه الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 وترجى في ليلة 23. فعن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. رواه مسلم في الصحيح. بل هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يستطيع أن يأتي المسجد في كل ليلة، الذي لا يستطيع أن يأتي المسجد في كل ليلة متى يأتي إلى المسجد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن أنيس: يا رسول الله، إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، أنا أقوم في البادية، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد، إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انزل ليلة 23، انزل من باديتك ليلة 23. رواه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح. وترجى أيضا في ليلة 27، فقد كان أبي رضي الله عنه يقسم أنها في ليلة 27، وهذا كان اجتهاد منه، وهذا ثابت في صحيح مسلم. طيب، المسلم إذا نظر في هذه الأحاديث يا إخوة يجد أنه كلما طمع في ليلة أتاه حديث يطمعه في ليلة أخرى، فليس هناك ما يطمع عن جميع الليالي، بل كل ليلة تطمع فيها إذا سمعت حديثا يأتيك حديث آخر فتطمع في ليلة أخرى. ولذلك ذهب أكثر أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر. يقولون هذه الأحاديث ما يمكن أن نجمع بينها إلا بأن تكون ليلة القدر تتنقل، ولكنها في العشر الأواخر، لكنها في العشر الأواخر، فمن قام العشر الأواخر فقد قام ليلة القدر وأصاب ليلة القدر. قال العلماء: وهذا من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه لم يخبئ عنا ليلة القدر في أي شهر، بل أعلمنا أنها في رمضان، ودلنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، عشر أيام. لماذا؟ لأنها لو كانت في السنة كلها يا إخوة يقل المتعبدون، من الذي سيجتهد طوال السنة يطلب ليلة القدر؟ هذا قليل في الناس. لكن لما علمنا أنها عشر أيام، عشر ليالي، وفي شهر رمضان، فإن المؤمنين يجتهدون، هي أيام قليلة، عشر أيام. قال العلماء: ومن الحكمة أن الله خبأ عنا عين ليلتها وأطمعنا في الليالي. لماذا؟ لنجتهد في العشر كلها، لنجتهد في العشر كلها. لو علمنا بالنص أنها في ليلة، كثير منا وأكثرنا كسالى لن يجتهدوا إلا في تلك الليلة. وإذا شئتم برهانا، الآن في هذا الزمان الله المستعان في كل سنة يخرجون لنا كلاما، حتى في القنوات الفضائية: الشيخ الفلاني رأى ليلة القدر البارحة، والشيخ الفلاني رأى ليلة القدر البارحة. إذا شاع هذا الأمر بين الناس أن البارحة هي ليلة القدر، تجد أن الناس في الليلة التالية يقلون في المسجد. طبعا مع أني أنبه يا إخوة على أن أهل العلم قد نصوا على أن السنة لمن رأى ليلة القدر أن يكتمها، أن يكتمها حال كونه في رمضان. لماذا؟ حتى لا ييأس الناس من ليلة القدر فينقطع الاجتهاد. فهذا الذي يفعله بعض الناس في البرامج وذكر أن فلانا رأى ليلة القدر يخالف مقصود الشارع من أنها خبئت علينا أو خبئت عنا حتى نجتهد. قال العلماء: من استطاع أن يجتهد في العشر الأواخر فهذه السنة وهذا الخير، ومن لم يستطع فليجتهد في السبع الأواخر، ومن لم يستطع أن يجتهد في السبع الأواخر فليجتهد في الأوتار من السبع الأواخر. فإن لم يستطع فليجتهد في ليلة 23 و27. وهذا من حكم هذه الأحاديث، أن الإنسان إذا لم يتيسر له أن يجتهد في العشر الأواخر ما ييأس، فيه ما يطمعه في السبع الأواخر، فيه ما يطمعه في الأوتار، فيه ما يطمعه في ليلة 27. طيب، هل لي ليلة القدر علامات؟ يقول العلماء نعم، لها علامات في ليلتها وعلامات في صبيحة ليلتها. أما العلامات في ليلتها فهي أنها ليلة سلام. قال العلماء: وقد يجد المؤمن هذا السلام في قلبه، فيجد طمأنينة وراحة في قلبه، ويجد نشاطا في العبادة على غير عادته. فهذه علامة من العلامات على أنها ليلة القدر، لأن الله وصفها بأنها سلام، وهي سلام حتى في جوها، فهي طيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، قال: ليلة طلقة، يعني متوسطة، لا حارة ولا باردة. رواه ابن حبان وابن خزيمة، وقال الألباني: صحيح لغيره. وأمارتها بعدها ما جاء في صحيح مسلم: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، وجاء في رواية ضعيفة مثل الطست، تكون دائرة فقط، كأنك تنظر إلى الطست، الناس الآن تقول طشت، هذا الطست عندما تنظر إليه ليس له بريق، ليس له بريق. فكذا الشمس في صبيحة ليلة القدر تخرج بيضاء ضعيفة لا شعاع لها، فهذه علامتها في صبيحتها. بقي معنا كيف نلتمس ليلة القدر، كيف نلتمس ليلة القدر. ينبغي أيها الإخوة أن يكون التماس ليلة القدر مبنيا على الإيمان والاحتساب، ينبغي أن يكون مبنيا على الإيمان بالله والتصديق بوعد الله، التصديق بما في هذه الليلة من الخيرات والبركات، التصديق الجازم الذي لا يتطرق إليه شك ولا ريب، والاحتساب بالإخلاص لله. ما يخطر في قلب المؤمن أنه يريد أن يرى فلان أو فلان، يريد وجه الله، وباحتساب الأجر الموعود في ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين. تلتمس ليلة القدر بالاجتهاد في الطاعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما ثبت في صحيح مسلم: يا أحبة، النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو في الفردوس الأعلى من الجنة. ولكنه صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، فكيف بنا نحن أصحاب الذنوب، أصحاب التقصير؟ ألا يليق بنا أن نجتهد في الطاعات في العشر الأواخر ما لا نجتهد في غيرها؟ والله هذا اللائق بنا، وهذا الذي ينبغي. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره. وشد مئزرة تدل على معنيين: المعنى الأول أنه يعتزل النساء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف يعتزل النساء. والمعنى الثاني أنه يجتهد في العبادة، فالتشمير دليل على الاجتهاد في العبادة. وأيقظ أهله، يحرص في العشر الأواخر على إيقاظ أهله أكثر من الليالي السابقة. وأحيا ليله، يعني يطيل في القيام أكثر من الليالي السابقة. ذكرت لكم يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في قيامه استفتح بالبقرة حتى فرغ منها، ثم استفتح النساء حتى فرغ منها، ثم استفتح آل عمران حتى فرغ منها، وذلك في ركعة واحدة، خمس أجزاء وشيء في ركعة واحدة. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود، فيكون ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من ركوعه صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يزيد في قيامه من حيث الصفة، فيطيل في القراءة ويطيل في الركوع ويطيل في السجود صلى الله عليه وسلم. أيضا تلتمس ليلة القدر بكثرة الدعاء، فإن من وظائف ليلة القدر الدعاء. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. أمنا عائشة رضي الله عنها من عنايتها تقول يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها، ماذا توصيني؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال العلماء وفي هذا إشارة إلى أن عفو الله عن عباده يعظم في ليلة القدر، ولذلك كان أعظم ما يطلب في ليلة القدر عفو الله، أن تطلب من الله العفو. وخير الدعاء هنا أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب لو قال لي قائل أيهما أفضل، أن أقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أو أقول اللهم إنك عفو كريم جواد محسن بر رحيم رحمن غفار فاعف عني؟ نقول الأفضل الأول. الثاني زاد أثنى على الله، نقول خير الكلام ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، قلنا هذا أفضل. ولم يرد في الحديث اللهم إنك عفو كريم، ذكر في بعض الكتب التي تعتني بالسنة لكن لم يرد في الحديث، وإنما الوارد في الحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وخذوها قاعدة يا إخوة، الدعاء باللفظ الثابت في القرآن والثابت في السنة خير من غيره، خير من غيره، لأنه أجمع ما يكون. فالأفضل للمؤمن أن يدعو بهذه الصيغة. فهذا هو ما تلتمس به ليلة القدر. ليلة القدر لا تلتمس بالبدع يا إخوة، ليلة القدر لا تلتمس بالبدع. بعض الناس في ليلة القدر يجتمعون على الذكر الجماعي، يجتمعون على الذكر الجماعي وكلهم شيخ شيخ، يقول لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهم يريدون الخير، ما نشك في هذا، لكن والله ما أصابوه، ما أصابوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وهو أحرص الناس على الخير وعلى خير الصحابة رضوان الله عليهم. ولما مر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على قوم في مسجد الكوفة وقد اجتمعوا ولهم شيخ يقول هللوا 100 كبروا 100، ذهب إلى دار ابن مسعود رضي الله عنه وهو الوالي، فوقف حتى خرج ابن مسعود فقال لقد رأيت اليوم عجبا، صحابي يتعجب من هذا الشيء. قال وماذا رأيت؟ قال رأيت قوما قد تحلقوا في المسجد يفعلون ويفعلون. قال فما صنعت لهم؟ قال جئت أنظر أمرك. قال انطلق بنا إليهم. فانطلق حتى وقف على القوم فقال أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة؟ المسألة ما تحتمل إلا هذه القسمة، إما أنكم أهدى من الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة ما عرفوا هذا، ما فعلوا هذا، فأنتم الآن أهدى، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، حق أو ضلال. والقوم مؤدبون، ليسوا كالمبتدعة اليوم يجرؤون حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائلهم، يقول مقام الولاية في مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني أعلى شيء الولي ثم النبي ثم الرسول. أولئك القوم مؤدبون، ما استطاعوا أن يقول إن يعني يقولوا إنهم أهدى من الصحابة، وشق عليهم أن يقولوا إنهم مفتتحوا باب ضلالة. فماذا قالوا؟ قالوا سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير، نيتنا طيبة. فقال رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يدرك، ما تدرك الخير إلا بأن تسير على نور سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تحيا ليلة القدر بالأذكار البدعية والاجتماعات البدعية ولا بالاحتفالات. يقولك احتفالات ليلة القدر، ويأتون بمنشدين ويأتون بكذا ويأتون بكذا، ينشغلون عن المشروع بغير المشروع. ما تحيا ليلة القدر بهذا، وإنما تحيا بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها به. فمن أراد الفوز والغنيمة فليجتهد في الطاعات وليتحفظ عن المحرمات في هذه الليالي المباركات، فإن فيها ليلة الله أعلم هل يعود لها الإنسان مرة أخرى أو لا يعود. ووالله إن هذه الليلة قد تكون إصابتها سببا لنجاة العبد من النار والفوز بالجنة. وأختم بشيء يا إخوة، وهو أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن إصابة خير ليلة القدر لا يلزم فيه أن ترى، بل من اجتهد في العشر الأواخر أصاب خير ليلة القدر، ومن اجتهد في ليلتها أصاب خيرها ولو لم يرها. لكن الله قد يكرم بعض عباده برؤية ليلة القدر. هذه الرؤية يراها الإنسان في نفسه في الراحة والطمأنينة، ويراها في المنام. أما خزعبلات العوام الأشجار يراها المؤمن منسدحة، والطرقات مرتفعة، والسماء كأنها ساقطة، والجبال كأنها نائمة، والرأس يطول كأنه كذا، هذه كلها خزعبلات. وإنما الرؤيا التي يكرم الله عز وجل بها بعض المؤمنين أنه يرى ذلك في نفسه من حيث السلام الذي يشعر به، ويرى ذلك في المنام فيرى أنها ليلة القدر، وتكون من الرؤيا الحق. لكن كما قدمت لا يلزم لإصابة خيرها أن تراها، والله أعلم. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة. طبعا بقي يا إخوة من الاجتهاد في طلب ليلة القدر شيء، وهو الاعتكاف، والاعتكاف هو موضوع درسنا غدا إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن المولد، فيقول عندنا في بلادنا نقوم بالذكر الجماعي بالطبل والمزامير، ونتصور أن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضر ذكرنا ويسطع نوره بين السماوات والأرض. ويقول أيضا الآخر، هل إذا دعيت إلى وليمة العزاء والمولد الشريف هل تجاب الدعوة أم يعتذر؟
النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، ما أشرقت الشمس على خير منه صلى الله عليه وسلم، بل لو جمع إيمان الناس في مقابل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم لرجح إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. بعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، ومات صلى الله عليه وسلم ودفن في قبره، ولم يثبت عنه كلمة واحدة تدلنا على المولد أو ترشدنا على المولد، بل حتى بالإشارة الخفية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا إنه ولد في كذا أو في يوم كذا أو نحو هذا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما أقام المولد، ولو كان المولد خيرا لأقامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله، كما صام موسى عليه السلام لما نجاه الله من فرعون وملئه. فلما لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم المولد علمنا أنه لا خير فيه. أحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدوه بأنفسهم ما أقاموا له مولدا، لا بطعام لا بأذكار لا بقراءة قرآن ولا بشيء. الأئمة الأربعة ما قال واحد منهم بالمولد، الفقهاء المتتابعون إلى أن جاء الروافض العبيديون فأحدثوا المولد، فابتلي به المؤمنون. ونحن نقول للذين يقيمون المولد، لماذا تقيمونه؟ هل تقيمونه عبادة أو عادة؟ إن قالوا نقيمه عبادة، قلنا إن العبادة مبنية على التوقيف، ولا يجوز لنا أن نعبد الله إلا بما شرع لنا، ولا دليل حتى من أقوال الصحابة، بل حتى من أقوال الأئمة الأربعة. مع أن أقوال الأئمة الأربعة ليست دليلا. وإن قالوا لا هي عادة، نقول نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم من أن نجعل مولده عادة نلهو فيها، فلا يصلح أن يكون عبادة ولا يصلح أن يكون عادة. وعلامة الحب أن تتبع من تحب، أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تلزم سنته، وأن تترك ما تحب لما يحب. أن تترك ما تحب، ممكن أن تحب المولد فرصة وفي حفلات وأغاني ورز بلبن وما أدري كيف، ها فرصة. علامة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تترك ما تحب لما يحب صلى الله عليه وسلم. والذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أن تلزم سنته، أن تتبعه، أن تعمل ما عمله صلى الله عليه وسلم. فوصيتي للمؤمنين أن يتركوا هذه الموالد المحدثة، وأن يستعيضوا عنها بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إجابة الدعوة إلى وليمة المولد فلا تجوز، لأن هذه الوليمة وليمة على بدعة، وهذه لا تجوز. وأما موضوع الحضرة فهذا شيء آخر، يضعون شرشف أبيض في الوسط ويغنون ويرقصون ومزامير ودفوف ومزامير ودفوف، ويقولون الرسول حضر، والله الشيطان يحضر عند المزامير. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد جاريتين تضربان على الدف، الدف، قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمى الدف مزمارا للشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة، يجوز في العيد للجواري أن يضربن على الدفوف. لكن شاهدي يا إخوة أن أبا بكر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سمى الدف مزمارا للشيطان، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال له لا الدف ما هو مزمار من مزامير الشيطان، لكن قال رخصة في العيد للجواري تضرب بمزمار الشيطان ومزامير ويرقصون مثل المجانين، ووضعوا لهم لباس يدورون يدورون تدوخ وان تنظر اليهم. وفي هذا في هذه المعصية وفي هذه، يقول حضر النبي حضر النبي، الله اكبر الشيخ، الشيخ عشان الفلوس، حضر النبي حضر النبي. ويقيمون 30,000 مولد في البلد وكلهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر في موالدهم. هذا منكر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للصحابة، ما خرج لبنته فاطمة رضي الله عنها لما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنها لم يعطيها الميراث، وحزنت وبقيت 6 أشهر وهي حزينة. أبو بكر روى الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وفاطمة رضي الله عنها حزينة 6 أشهر ما خرج إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحبها، وقال يا بني ترى أنا ما أورث. ويخرج لهؤلاء اللي يطبلون ويزمرون ويرقصون ويغنون، لا، وفي غاية عدل الخواص، إذا ذهب العوام وانتهى دور العوام يأتي الرجال والنساء يختلطون ويغنون. وقد أخبرني ثقة أنه رأى في المولد، رأى الشيخ يقبل فم الصبي الذي يغني ينشد ويقول فم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الشهوة، يقبل فم الصبي. وبماذا يحتج؟ يقول هذا فم شريف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أقبله. طيب شوف لك شايب. ما هكذا يعبد الله، وما هكذا يقدر ويحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوق حبنا لكل أحد من الناس، فوق حبنا لأنفسنا ولغيرتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. نمنع من هذه الترهات وهذه المفاسد التي ما جاء بها دليل، ونلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. هذه أسئلة جاءت.
لا، مرة قرأت أن شيخا واصلا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المولد وقال يا فلان قد تجاوزت القنطرة، خلاص ما في لا صلاة ولا صيام، تجاوزت القنطرة، أنت الآن في الجنة. صار ما يصلي ولا يصوم. لما قالوا له قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني وقال قد تجاوزت القنطرة. والله ما جاء إلا إبليس. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. وهذا يجيها الشيطان يلعبه يقول له أنا الرسول، أنت تجاوزت القنطرة، خلاص الناس تصلي في المسجد وهو فوقهم. يقولون له هذا، يقول لا، الرسول صح أخبرني، خلاص أنا الآن في الجنة. أهل الجنة ما عندهم عمل. الله المستعان. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه أسئلة تتعلق بالسبحة أحسن الله إليكم. يقول أحدهم كنت جالسا في الروضة ورأيت مجموعة معهم سبحة يقدر عددها بألف خرزة، ويقيمون بذكر جماعي جلوسا وقياما وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمدة نصف ساعة، نرجو بيان حكم ذلك. والآخر يقول أيهم أفضل، تسبيح بالسبحة أو باليد؟
أما الأول فقد تقدم الجواب عنه، ونعم رأينا هذه السبحة الطويلة. أنا رأيت سبحة يعني الخرزة مثل مجموع الكفين، وألف خرزة أنا رأيتها سبحة، يعني الحمد لله على السنة على كل حال. وأما سؤال الأخ أيهما الأفضل، التسبيح بالمسبحة أم باليد؟ لا شك أن التسبيح باليد أفضل من المسبحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده الشريفة، كان يعقد التسبيح بيمينه، فأنت إذا عقدت بيدك تعد التسبيح وتعبد الله بالعد لأنه سنة، فتكون العبادة مكونة من أمرين، الذكر والعد. فالعد سنة هنا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسبحة فلا، فقط الذكر، والعد هنا ليس عبادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، كان عنده نوى يستطيع يعد بالنوى، ما فعل صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول وأسأل الله أن يغفر لي أن قولي في المسبحة، أن التسبيح بالمسبحة جائز بشروط. الشرط الأول أن لا يعتقد المسلم أنها أفضل من اليد، فلا يجوز أن يعتقد أنها أفضل من اليد، لأنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن شيئا أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد بيده، يعقد بيمينه، فلا يجوز لك أن تعتقد أن التسبيح بالمسبحة أفضل. الشرط الثاني أن لا تكون شعارا لأهل البدع، فإذا كنت في بلد شعار أهل البدع المسبحة فلا تأخذ المسبحة، لأن أهل السنة والجماعة يرون أن يتميز السني عن أهل البدع بمخالفتهم. ولذلك يذكرون في كتب العقائد يذكرون المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين من مسائل الفقه، لكن يذكرونها لأنها تميز أهل السنة عن أهل البدعة. فإذا كنت في بلد شعار أهل البدع المسابح فلا تحمل المسبحة. والأمر الثالث أن لا تكون المسبحة دليلا على رتب الناس كطريقة أهل البدع حسب المنزلة. الرجل الممتاز في العبادة له سبحة، الذي دونه له سبحة، ما يجوز يأخذ مثل سبحة الشيخ الأكبر، وهكذا لا يجوز هذا. فإذا سلمت السبحة من هذا فهي جائزة، وتركها أحسن للمؤمن، لأن الإنسان إذا تعود عليها ما يستطيع يسبح بيده، يقول ما استطيع ما أعرف، فتفوته السنة ويفوته الخير. وإن عودت نفسك على العد باليمين ستتقن هذا، ولا ترتاح إلا بهذا العد. فوصيتي لجميع المسلمين أن يمتثلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عقد التسبيح بأن يكون ذلك بيدهم اليمنى. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل من علامات ليلة القدر المطر، وكذلك الرؤية هل تكون في نفس الليلة؟
أما المطر فلم يأتي دليل على أنه علامة من علامات ليلة القدر، لكن المطر رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى، وليس من شرط رحمة الله أن تكون في ليلة القدر، فهذا ليس علامة يستأنس به بعض الناس ويقولون إنه من تنزل الرحمات، لكن لا يوجد ما يدل عليه. إيش الثاني؟
الرؤية يعني في الليل.
أما الرؤية فهي الرؤية الصادقة التي يراها المؤمن، قد تكون في نفس الليلة لينبه على الليلة، كما قالت أمنا عائشة: أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي؟ فقد يرى في نفس الليلة ليقوم يجتهد، وقد تكون عقب ذلك، وقد تكون قبل ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما هو الأفضل لطالب العلم في هذه الليالي، قراءة القرآن أو الإكثار من تلاوته أو أن يجتهد في حفظه؟
والله يا أخوان، القرآن عموما شهر القرآن، رمضان عموما شهر القرآن، وما ينقل عن السلف عجب. بعضهم كان يختم في العشرين الأول في كل سبع مرة، يعني يختم ثلاث مرات، ثم في العشر الأواخر يختم في كل ثلاث مرة، يعني يختم ثلاث مرات، فيختم في رمضان ست مرات. بعضهم كان يختم في العشرين الأول في كل ثلاث مرة، وفي العشر الأواخر في كل ليلتين مرة، وبعضهم كان يختم في العشرين الأول في كل ليلتين مرة، وفي العشر الأواخر في كل ليلة مرة. وذكر عن الشافعي أنه كان يختم في كل ليلة من رمضان مرتين، فيختم في رمضان 60 ختمة. فعناية السلف بالقرآن عناية عظيمة، وكثرة الانقطاع لقراءة القرآن في العشر الأواخر هذه من فعل السلف. ذكر عن الإمام أحمد والإمام مالك أنهما إذا دخل رمضان خبأ القراطيس والإداوات، القراطيس اللي يكتبون فيها العلم، والإداوات التي يكتبون بها، ليتفرغوا لقراءة القرآن. والصواب أن الاجتهاد في طلب العلم من غير إفراط هو جزء من العبادة، فهو من أفضل العبادات، فكون الإنسان يحضر دروسا من غير إفراط يغلب على قراءة القرآن فهذا شيء طيب على الصواب من أقوال العلم ولا يمنع منه. نعم.
قل الأفضل التلاوة.
لكن أن طالب العلم يكاد يهجر القرآن، ربما ما يختم في السنة إلا مرة، ربما يمر عليه رمضان وهو ما ختم، فهذه مصيبة ينبغي أن نتخلص منها. والأفضل هو الإكثار من تلاوة القرآن، ولا بأس من أن يتعلم ويشتغل بالعلم مع الإكثار من تلاوة القرآن. نعم.
يقول: هل يشرع رفع اليدين في دعاء الصائم قبل الإفطار؟
نعم، مستحب أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في هذه الساعة التي يرجو أن تكون ساعة الإجابة من يوم الجمعة عند الإفطار، يستحب أن يرفع يديه، لأن هذه من مواطن رفع اليدين، لأنه لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حال يمنع به من الرفع.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول:
لكن يا إخوة، ينبغي أن يكون الرفع رفع تذلل، رفع تذلل يعني يدل على الذلة والتواضع، يرفع الإنسان بعض الناس يفعل هكذا، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنها المبالغة في الاستسقاء، أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى كأن كفيه إلى الأرض من مبالغته صلى الله عليه وسلم في الرفع، وما ورد في بقية الأدعية إلا في الغزو أيضا. فنقول أهل العلم يقولون ينبغي أن يكون الرفع على هيئة الذلة والتواضع لله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن مسألة القبض في الصلاة، ويقول: هل لكم من نصيحة لمن يترك ذلك؟ ويقول أن هذا هو مذهب الإمام مالك، وكذلك لا يرفعون أيديهم عند تكبيرة الإحرام ولا يشيرون بالأصبع عند التشهد.
القبض في الصلاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا في الصحيحين، والمؤمن يكفيه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، لأنه لا يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بصدق، ليس بدعوة، فما دام ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فإنه يقبض. والذين يقولون من إخواننا إننا لا نقبض لأن مذهب الإمام مالك أنه لا يقبض، نقول: لم يثبت أن مذهب الإمام مالك عدم القبض، بل الإمام مالك روى القبض في الموطأ بأصح إسناد، ولم يقل عقبه والعمل ليس على هذا عندنا. عادة الإمام مالك يا إخوة أنه إذا روى حديثا صحيحا وكان لا يأخذ به لعلة يذكر العلة عقب الحديث مباشرة، فيقول مثلا: والعمل ليس على هذا عندنا، يعني في المدينة، أن أهل المدينة ما يعملون بهذا. لكن مالك رحمه الله لما روى هذا الحديث لم يذكر علة لتركه، والإمام مالك فقيه أثري، فمن البعيد جدا أن يروي الإمام مالك هذا الحديث الصحيح عنده ويتركه تعبدا بدون أن يذكر سببا لهذا. والسدل لم يروه عن الإمام مالك إلا ابن القاسم، أما بقية تلاميذ الإمام مالك ما رووا عنه السدل، وقد ذكر بعض المالكية، كنت أظنه أن ابن عبد البر لكن يبدو أنه ليس هو، ذكر بعض أئمة المالكية أن الإمام مالك رحمه الله كأنه أخذ على القضاء أو ضرب على القضاء فأصبح لا يستطيع أن يرفع يديه فكان يسدل، والله أعلم بحقيقة الحال. لكني أنا أقول إن استقراءنا لمنهج الإمام مالك يجعلنا نجزم أنه يقول بالحديث الصحيح. إذا كان الإمام مالك يا إخوة يفتي بشيء ثم يبلغه الحديث الصحيح فيترك ما يفتي به إلى الحديث، فكيف يمكن أن يروي الحديث الصحيح في الموطأ ويتركه بدون أن يبين علة؟ ولذلك أنا أجزم وقلبي مطمئن أن السدل ليس مذهب الإمام مالك، وأن مذهب الإمام مالك هو القبض، لأنه روى الحديث ولم يعقب عليه بما يدل على خلاف هذا، والله أعلم.
رفع اليدين الشيخ والإشارة بالأصبع.
طيب أيضا يعني هب يا مسلم، هب أن الإمام مالكا رأى السدل وثبت عندك أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض، من تقدم؟ بما شرف الإمام مالك باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعنايته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقدمه على من شرف بسببه؟ نحب الإمام مالك، يعلم الله أني أحب هذا الإمام محبة عظيمة، وأنه إذا ذكر اسمه يكون له وقع في قلبي عظيم، وأنه ممن أدعو له في خاصتي، ولكن السنة أحب إلينا، وإذا ثبتت السنة أقبلنا إليها وعذرنا من خالفها من الأئمة، قلنا ما بلغته بلغه حديث آخر، ولكن لا نترك السنة من أجل أحد نحبه. إيش رفع اليدين؟ إيش
رفع اليدين والإشارة بالأصبع؟ يرفعون في تكبيرة الإحرام فقط.
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الكثيرة في الكتب الستة وفي غيرها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا أراد أن يركع، ويرفع يديه إذا رفع من الركوع، ويرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، وكل هذه سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يزداد بها الأجر، ويتبين بها أن المؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من حبه يحرص على أن يفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم.
الإشارة بالأصبع أثناء التشهد الشيخ؟
الإشارة بالأصبع عند التشهد أو في التحيات ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه السبابة أو السباحة وهو في التشهد. بعض أهل العلم قال هذا يحمل على أن المقصود بالتشهد هي قوله أشهد أن لا إله إلا الله، وبعض أهل العلم قالوا لا، التشهد يطلق على جميع ما جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد من أوله إلى آخره، وهذا أظهر والله أعلم. ثم هل يرفع الأصبع أو يحركه محل خلاف بين أهل العلم، فإن الثقات قد رووا أنه كان يرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه كان يحركها شديدا، فبعض أهل العلم قال هذه الزيادة تخالف أحاديث الرفع فهي شاذة، لأن رواة الرفع ثقات فتكون ضعيفة فلا يعمل بها، وقال بعض أهل العلم بل هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وهذا الذي أراه والله أعلم أنها لا تخالف رواية الرفع، فإن التحريك لا ينافي الرفع، بل هذا رفع ووصف بالتحريك، فهذا ليس فيه شذوذ. فالأقرب للسنة فيما ظهر لي والله أعلم أن المسلم يحرك أصبعه في التشهد بدءا من الثناء ثم يدعو بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك أصبعه يدعو بها.
جزاك الله خير.
لطالب العلم أن يختار الرفع بدون تحريك ولا حرج، لأن المسألة محتملة، لكن أن يسخر من القول الذي لا يراه فهذا عيب شنيع يعاب به. بعض طلاب العلم لأنه يختار الرفع يقول ماذا يريد بالتحريك، يرقص؟ سبحان الله يا أخي، احتملته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خل عندك راجح خلاف هذا تحتمله السنة، كيف تجرؤ على أن تستهزئ به؟ والله إن السنة أعظم في قلوبنا من أن نتكلم عن شيء تحتمله السنة ولو رجحنا خلافه. نعم نقول هذا راجح وهذا كذا، لكن نحترم. بل يا إخوة، وهذه أنصح نفسي وإخواني بها، لا ينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه أن يستهزئ، فليس هذا من الأخلاق، وليس فيه نصرة للسنة، وليس مما ينفع الإنسان. رد الباطل بحق. أحيانا الإنسان قد يتكلم بشيء ثم يتصرف تصرفا يذهب فائدة كلامه كله، لأن الناس يتركون الكلام كله وينظرون في هذا التصرف، يقول لك والله قال كذا، قال كلمة، ربما تكلم في شريط كامل. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يسد الأبواب، فما يمكن أن يدخل منه على الحق سده واستغني عنه بالحق. فنصيحتي لطلاب العلم، لا تكونوا سبابين، لا تستهزئوا، تخلقوا بالأخلاق وكونوا أقوياء في السنة، تمسكوا بها وعلموها الناس وردوا الباطل واكسروه لكن بالحق. أسأل الله عز وجل لي ولجميع إخواني الهداية والتوفيق، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.